بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله.
عندك ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، ما في وحده.
قوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فسبق الكلام أن هذا هو الأصل الثاني، وهو معرفة الدين بعد معرفة الرب عز وجل. فالأصل الأول هو معرفة الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالمعرفة الإيمان، لا مجرد العلم. والمقصود بالإيمان هو العلم التام بالله تبارك وتعالى، العلم الشرعي بالله عز وجل، وهذا سبق الكلام فيه. فالمقصود بمعرفة الرب عز وجل الذي هو الأصل الأول أن يعرف الله تبارك وتعالى بما جاء من وصفه الخاص الذي جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد المعرفة الفطرية وحدها، ولا يقصد معرفة الله عز وجل بأنه الرب الخالق ونحو ذلك، فإن هذا لم يكن في يوم من الأيام موضع إشكال بين أحد من البشرية، ولكن الذين لم يؤمنوا بالله من البشر فهم إما أنهم يشركون بالله عز وجل في عبادته، أو ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو أنهم يأخذون بعض صفاته التي لا يجوز أن يوصف بها غيره تبارك وتعالى فيصفون بها بعض المخلوقات، وهذا سبق الكلام فيه أو في أصله. ثم بعد ذلك الأصل الثاني الذي هو الدين، معرفة الدين، والمقصود بالدين هو الإسلام، والمقصود بالإسلام الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأن يقول وأنا أول المسلمين، كما يأتي في بعض الأذكار أحيانا. فلا يقصد بأنه صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين مطلقا، لأنه سبق بيان أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. وبهذا الاعتبار فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومن ذلك الإسلام الذي كان قبله وهو الذي عليه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه أول المسلمين أي من هذه الأمة بهذا الإسلام الخاص الذي نسخ سائر الملل التي قبله. فهذا الإسلام يجب أن يعرف، والمقصود بالمعرفة ما سبق بيانه، أي ينبغي أن يؤمن به وأن يسلم له وأن يسلم، لأنه إذا أسلم المكلف فإنه يسلم، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أسلم سلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث حين أرسل رسالة إلى هرقل فقال له اسلم تسلم، اسلم تسلم. فالمقصود بالإسلام ما فسره الشيخ هنا، قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا سبق يعني كلام عليه بشيء من البيان، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم هذا هو دين الإسلام. ثم قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذه الثلاث أطلق عليها جميعا الدين كما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام. يقول وكل مرتبة لها أركان، فذكر أركان الإسلام الخمسة: الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وذكر الأدلة على ذلك. فهذه أركان الإسلام: الشهادة، والمقصود بالشهادة الشهادة من الواجبات العينية التي لا يكون فيها المكلف، لا يكون المكلف مسلما إلا بالنطق بها، إذا كان في إمكانه النطق بها، إذا كان في إمكان المكلف النطق بها ولقن إياها بعينها فإنه لا يكون مسلما إلا بالنطق بها بعينها. بمعنى أن المكلف إذا كان لا يستطيع الكلام، فهنا طبعا ما يكون من تكليفه أن ينطق بها لأنه ما يستطيع أن ينطق. طيب، بلغه أصل معناها وأقر به في النفي والإثبات المتضمن فيها دون النطق بالشهادة التامة، لأنه لم يجد من يلقنه إياها بتمامها مثلا، فأقر بها وعرف أن هذا الإسلام، كأن يقول الله ربي. فإذ لم يبلغه أو لم يعلم أنه يلزمه أن يقول لا إله إلا الله وأقر بأن الله ربه مع النفي والإثبات، فإنه أيضا يكون مسلما لأنه نطق بما يكون به مسلما. ولكن لا إله إلا الله نفسها يجب على كل مكلف أن ينطق بها نطقا باللسان مع الاعتقاد بالقلب، ولذلك إذا كان معتقدا في القلب فهنا يكون معه إيمان، يكون معه إيمان. ولذلك لا بد للمسلم من أن يكون مؤمنا، يكون معه إيمان، ما يتأتى إسلام إلا بإيمان. لكنه لا يوصف بالوصف المطلق للإيمان لا يقال مؤمن بإطلاق إلا إذا قيدت وصفه بالإيمان المطلق بوصف مؤمن بالمشيئة إن شاء الله. هذا الذي عليه أهل السنة، وذلك من جهة أنه لا أن الإيمان أنه لا يعلم ما يختم له به، ومن أجل أن الإيمان أشياء كثيرة فلا يعلم أنه قد استوفى كل الاعتقادات وكل الأعمال التي جاء بها الإسلام، لكن لا بد مع الإسلام من إيمان، ولا يكون مسلما من غير إيمان. ولذلك إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان كما معنا هنا فيكون الإسلام يختص إطلاقه بالأركان الخمسة التي هي الإسلام، ويكون الإيمان على أركانه التي يطلق عليها. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار والقبول والانقياد لله عز وجل، وذلك لا يكون إلا إذا اعتقد أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ويقر بذلك وينقاد ويستسلم له، فيكون بذلك مسلما. وإذا كان مسلما فلابد أنه يعني بعد ذلك أن يصيب ما ييسره الله عز وجل له من الخير، أي من أعمال الإسلام. وأركان أعمال الإسلام هي هذه المذكورة: إقام الصلاة، رأسها إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على كل واحدة من هذه يعني بعض الأدلة، فذكر دليل الشهادة وانتقى من الأدلة الدالة على الشهادة الآية العظيمة التي فيها الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو من قبل نفسه، أي الله عز وجل يشهد لنفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، ثم عطف شهادة الملائكة، ثم عطف شهادة أهل العلم. فإذا كان هؤلاء يشهدون لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، إذن فإن الله عز وجل لا إله إلا هو، فهي الشهادة الصادقة العظيمة. يقول: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله عز وجل، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. طبعا النفي وحده هذا لا يكون توحيدا، إذا نفيت الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى فهذا وحده لا يكون توحيدا، حتى يقترن مع هذا النفي إثبات، حتى يقترن مع النفي إثبات. فإذا أثبتت الإلهية أي العبادة حقا لله وحده ونفيت هذا الحق عن غيره فهذا هو التوحيد. فالتوحيد لا بد فيه من الأمرين معا: النفي والإثبات، لا بد فيه من النفي والإثبات. ثم كرر الشيخ رحمه الله ما سبق ذكره في معرفة الرب عز وجل، وهو بيان التلازم بين إثبات ربوبية الله عز وجل كدليل على إثبات إلهيته تبارك وتعالى. قال: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم ذكر توضيحا آخر فقال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشيخ هنا ذكر يعني هذه الآية لبيان أنه لا بد في الإسلام كما الإيمان من عمل، ولا بد في اعتقاد الإسلام من البراءة من الشرك وأهله. فهذه البراءة الاعتقادية واجبة حتى يكون المكلف مسلما، لا بد من أن يبرأ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذه البراءة الاعتقادية يلزم منها عمل إذا كان هذا العمل في القدرة. فمن العمل الذي يلزم منها أن يعلن بلسانه الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، بمعنى أنه يسفه ويبين فساد الاعتقاد بغير الله عز وجل. فهذا البيان مع القدرة والعلم يكون واجبا أن يبينه. فإذا كان في قدرته أكثر أن يكسر الأوثان وما يعبد من دون الله جل وعلا، إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة فإنه يتعين عليه ذلك. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة كان وصفه أنه مستضعف صلى الله عليه وسلم، ومعنى كونه مستضعف لا يعني أنه ضعيف، المستضعف شيء والضعيف شيء آخر. المستضعف أي ليس عنده القوة والقدرة على أن يقوم بما يريد من أمر دينه لغلبة الأعداء أو لقلة الأنصار والأعوان، لغلبة الأعداء أو لقلة الأنصار والأعوان. فإذا قل المناصرون والأعوان لا يستطيع أن يقوم ببعض ما يريد، إذا غلب الأعداء لا يستطيع أن يقوم بما يريد، لكن إذا وجد الأنصار والأعوان وحتى لو وجد الأعداء يستطيع أن يقوم ببعض ما يريد إذا رجحت المصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة وعلى ظهرها 360 صنما، 360 صنم على ظهر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته إلى هذه الكعبة. لما لم يكسرها؟ لأنه لم يكن في قدرته، ولو كسرها لهم المشركون به ففتكوا به وقتلوه صلى الله عليه وسلم، وانقطع حبل النور والدعوة إلى الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مفسدة أعظم من مصلحة كسر هذه الأوثان في تلك الحقبة الزمنية المعينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي فيطوف في البيت، وكان له مكانة من جهة نسبه وكذلك من جهة عصبته تمنع المشركين من أن ينالوه بأذى. لكنهم في مرة من المرات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت غضبوا وأخذوا يتناوشون بينهم كيف يسمح له أن يأتي ويطوف في البيت، وكان صلى الله عليه وسلم ممعنا في طوافه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتذاكرون بينهم كيف يجرؤ عليهم هذه الجرأة، وما زالوا يتكلمون حتى آذوه صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أقبل عليهم وقال لهم كلمة هي من الجهر بالحق مع القدرة لبيان حقيقة الدين، قال لهم كلمة هي من الجهر بالحق مع القدرة لبيان حقيقة الدين،
فهذا أحيانا يحتاج إليه، كما يحتاج اليوم مثلا إلى الكلام في معنى التوحيد والبراءة من الشرك ووجوب بغض الكفر وأهل الكفر. فنظرا للمفاسد التي عمت اليوم بسبب ذلكم الجهاد الأرعن الذي يظنه من يقوم به جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، فصار عند بعض المتهوكين وبعض ضعاف اليقين ردة فعل، فأخذوا يجاملون الكفار في دين الإسلام ويسلبون الإسلام شيئا هو من آكد واجباته وهو البراءة من الشرك، فصار الإسلام يقدم مشوها للكافرين. فهنا يجب إذن في مثل هذه الحال على أهل الحق والسنة أن يبينوا للكافرين حقيقة هذا الدين، وإن كان في ذلك نوع مجازفة في مثل هذه الظروف والأحوال، إلا أن في ذلك رحمة، ففي ذلك فوائد عظيمة، منها صيانة الدين من أن يحرف، ومنها تذكير المؤمنين بهذا الواجب العظيم، ومنها بيان حقيقة الإسلام لمن أراد الدخول به. لكن حين تبين للكافر أن الإسلام في هدنة، وأنه يقر الأديان الأخرى، وأنه لا تثريب على من تدين بدين كتابي أو غيره، وأن الإسلام يسع الجميع، فإن هذا فيه خيانة وغش لحق هذا المكلف حتى لو كان كافرا أو مشركا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آذوه وهو يطوف صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، فنالوا منه بالكلام وبالأذية، وكيف هذا يخرج عنكم ويسفه جماعتكم ويسب آلهتكم، فما زالوا به حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالذبح، وهو صلى الله عليه وسلم مستضعف وفي مكة. لما يقول لهم صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في هذا السياق وفي هذا المقام، مع العلم أن الحكم العملي الذي اختطه صلى الله عليه وسلم وجرى عليه في هديه كما هو معلوم أنه لم يشهر في وجههم سيفا، ولم يطالب أحدا ممن يؤمن به أن يقاتل المشركين، فلما يقول لهم هذه الكلمة في هذا المقام؟ فهذا جوابه كما سبق ذكره، لأنه يحتاج إلى الجهر بالحق مع القدرة بيانا لحقيقة الدين عند الاحتياج لبيان حقيقته. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وإن كنت لا أستطيع أن أقوم بشيء حيال ظلمكم وخروجكم عن الحق لضعفي، إلا أن ما جئت به يتضمن أنه لو كان لي قدرة فإنه يجب علي أن أقوم بمكافأتكم على باطلكم بالحديد حتى تسلموا أو تسلموا. وهذا يذكرني بكلمة شبيهة لهذا المقام الشريف قامها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وما أشبه الليلة بالبارحة، حين هم نفر من المتعجلين المتحمسين الثائرين الذين يستجيبون لداعي العواطف دون أن يحكموا الأدلة الشرعية، فقاموا بما قاموا به من هرج ومرج في سوريا في حقبة زمنية قبل يعني نحو زيادة عن عقدين ونصف أو نحوها، فهمت الحكومة في تلك البلد بالبحث عن كل من له لحية يسومونه سوء العذاب من أجل أن يحاصروا هذا العمل الذي يريد أن يناوئ دولتهم ويهز عروشهم. فكان من جملة من اعتقل الألباني رحمه الله تعالى، فاعتقلوه وآذوه بسبب جريرة آخرين وجريمة آخرين من المنحرفين عن السنة، ممن يأخذهم الطيش والانحراف عن السنة ثم يصطلي بنار بدعهم وأذيتهم عموم المسلمين فضلا عن الإسلام من الضرر. فلما جاء بالألباني رحمه الله وحقق معه، فما زالوا به يسألونه عن دعوته، وهو رحمه الله تعالى يقرر لهم ويبين لهم إن دعوتنا لا تبتدئ بالسنان ولا بالسلاح ولا بالقتال، إنما دعوتنا دعوة نشرح بها الإسلام ونرغب الناس للفقه فيه والعمل بأحكامه والرجوع إلى ما كان عليه هدي السلف الصالح. فما زال رحمه الله يشرح لهم هذا المعنى، ثم شعر رحمه الله أنه إذا أمعن بهذا الشرح وأن هذا هو الواجب علينا اليوم، فكأن هذا المقام فيه من الهزال وفيه من النكوص عن الجهر بالحق، وفيه أيضا من مهادنة الباطل ما يقتضي نفس المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت لكم. فقام الألباني رحمه الله تعالى وقال لهم: نعم، إن من مذهبنا ترك السياسة، ولكن إن السياسة من الإسلام، وإنه يجب أن تكون السياسة مأخوذة من الإسلام ومحكم فيها هذا الإسلام، حتى يبين لهم حقيقة هذا الدين بكماله وتمامه، فلا يسيء فهمه بناء على ما اختاره الألباني رحمه الله تعالى تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلكم الحقبة المعينة. فأعمال الإسلام وعلومه يقام بها بحسب العلم والقدرة والطاقة والمصالح والمفاسد، ليس الإسلام دين يقتضي أن الإنسان يقوم به دفعة واحدة وفي كل شيء، لا، إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذن فمثل ما قال الله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فلا بد من التدرج في التعلم وفي العمل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الضعيفة: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى لما جاء يبين الإسلام أراد أن يبين العمل اللازم منه، فهناك قدر وهي البراءة الاعتقادية، أي أن يعتقد المكلف بطلان كل دين غير دين الإسلام، فهذا مما لا يصح الإسلام إلا به. ثم بعد ذلك قول هذا باللسان مع التمكن والقدرة، ثم بعد هذا العمل، والعمل منه شيء لا يمكن أن يقوم به كل أحد، لأنه يحتاج من القدر الخاصة ومن المعونة الخاصة ما يغلب أن يكون من وظائف السلاطين. والمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى اختار هذه الآية حتى يبين ما قام به إبراهيم صلى الله عليه وسلم من البراءة مما يعبد قومه، وأثبت أن العبادة مختصة بالله جل وعلا وحده. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. المتبعين لإبراهيم ممن آمن به، وممن يأتي بعده مثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبراءة من الشرك وأهله، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله جل وعلا، فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي يجب أن يفهمه كل مسلم. ثم قال وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا نشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم، شيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم، أي كل نوع من أنواع الشرك حتى لو كان شركا أصغر فإنه يجب أن ينفى ولا يتساهل فيه. فكيف إذا كان شركا أكبر ينقض أصل الملة والإيمان، مثل صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل؟ فما فائدة العلوم بعد ذلك، وما فائدة الأعمال، وما فائدة الكلام في مسائل الدين إذا كان الأصل هناك ما يناقضه دون تصحيح؟ فهذه هي مصيبة الأمة العظيمة اليوم وفي كل زمن، الإخلال بالاعتقاد الصحيح، الإخلال بالعقيدة الصحيحة. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه بيان أننا لا نؤمن بما أنتم عليه، وفيه أنه يجب على المسلم أن يظهر مع القدرة للكافرين أنه لا يؤمن بما هم عليه، وأنه يكفر بما هم عليه. لأن الله جل وعلا هنا قال فإن تولوا، ما قال نحن معكم في تعددية أو في حرية أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ، لا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، نحن مسلمون، هذه عقيدتنا، هذا ديننا، لكننا لا نظلمكم ولا نغدر بكم ولا نقتلكم غيلة ولا نصنع شيء من هذه الأمور، فإنها محرمة عندنا. ولا يحق لأحد من عموم أفراد الرعية والمسلمين أن يبتدئ قتالا بمسمى الجهاد دون أن يكون ذلك تحت الإمارة الشرعية التي هي ما عليه الأمراء والدولة. فليس عندنا في الإسلام فوضى، الفوضى مرفوضة تماما، عندنا نظام، ونظام دقيق. فبدلا من الاستسلام لهذا النظام الدقيق يصار إلى أنظمة أخرى تحكم دون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في الركن أو الأصل الثالث من الثلاثة الأصول، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفونه، تعرفون نسبه، تعرفون منبته، تعرفون هديه، تعرفون سمته، تعرفون خلق أخلاقه، تعرفون شمائله. فإذا كان تعرف، إذا كانت معرفته بهذه المثابة فلا شك أن هذا يقتضي من التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم أعظم ما لو كان رجلا مجهولا أو كان لا يعرف من أين جاء أو لا يعرف، لكن إذا كان معروف معرفة مفصلة فلا شك أن هذا يكون فيه داع أكبر إلى تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، بصفات من صفاته صلى الله عليه وسلم، قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه أن يصيب الناس العنت وهي الشدة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بهذه الأمة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ويهمه شأنها صلى الله عليه وآله وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا يدل على أن الرأفة والرحمة تختص بأهل الإيمان، هذا يدل على أن الرأفة والرحمة تختص بأهل الإيمان. أما الكافرين فإنه لهم أحكام مفصلة، ففي التعامل لا بد من التعامل معهم بالعدل، وأما رحمتهم الرحمة الخاصة، الرحمة التي تكون بين أهل الإيمان، فهذه إنما يوصف بها المؤمنين، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فالرحمة التي يوجبها الإيمان واللين الذي يوجبه الإيمان يختص بأهل الإيمان ولا يكون لأهل الكفار. أما الإحسان فهذا بابه أوسع، ففرق بين هذا وذاك، لا يختلط عليك الأمر. إذا كان لك صاحبا مشركا مثلا، وأعني بكونه صاحب لسبب من الأسباب المباحة صار معها لك صاحبا، لا أنك اصطفيته صاحبا دون وجود سبب في أصله مشروع، فهنا تحسن إليه فتطعمه وتتكلم معه بالكلام الحسن الذي هو خلق المسلم، ولكن لا تتوسع معه التوسع الذي هو ينبغي أن يكون بين المؤمنين، فإن هذا قد يفضي إلى نوع من النقص في الإيمان، قد يفضي إلى نوع من النقص في الإيمان. الإحسان مطلوب مع البهيمة، مع الكافر، مع كل شيء يجب أن يحسن الإنسان، لكن الرحمة الخاصة التي هي موجب المحبة الدينية فهذه تكون بين المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب من عاند الإيمان فهنا قد ينتقل معه كما يقول أهل العلم من الجدال إلى الجلاد، من الجدال إلى الجلاد، الجلاد اللي هو القتال. ولا تجادل، يقول الله جل وعلا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالذي يظلم فهنا ما يقال ارحمه ارفق به، فهنا ما يكون هذا حكم الله عز وجل. إنسان يعاند الحق، يعاند السنة، ويأبى إلا أن يعكر على دعوتها ويجلب عليها بالشبه، فهنا ما يكون حكم الله عز وجل أن تقول احسن إليه ارحمه ارفق به، لا، فهذا لا يكون هو الشيء المشروع في حقه، بل هنا ينبغي أن يقوى القلب وأن يعامل بما يليق بانحرافه وظلمه وبغيه إذن فمسألة الرحمة والرأفة كمالها وتمامها يكون مختصا بأهل الإيمان، وأما غير أهل الإيمان فهناك أحكام مفصلة. إذا كان أهل شرك في أحكام مفصلة، إذا كان صاحب بدعة في حكم مفصل. ما ينكر على صاحب السنة فيقال له ارفق بصاحب البدعة مطلقا ويؤمر بذلك مطلقا، فإن هذا ليس أمرا بمعروف وإنما هو أمر بمنكر. فالمسألة فيها تفصيل، إذا كان جاهلا فيحتاج إلى الرفق معه حتى يعلم ويرحم ويبين له، لكن أصر وبغى وعاند وأبى إلا أن يتعصب لرؤسائه أو لبدعه أو لجماعته مع لمزه وغمزه بالسنة وأهلها في الليل والنهار، فهنا ما يكون حكم الله عز وجل فيه أن يرفق. وهذه من المسائل التي يتعمد أن يخلط فيها. وسبب التعمد في الخلط فيها أن الإنسان المؤمن مجبول على حب الخير، ومن الخير محبة اللين والرحمة والرفق، فإذا وجد الداعي لذلك كان ذلك حري أن يقبل منه لما في ذلك من الكمال الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. نعم، طيب، هذا طيب ومطلوب، ولكن إذا كان الطرف الآخر باغيا معاندا مصرا على البدعة والهوى متعصبا لما هو عليه لا يستجيب لداعي الحق، فهل بيان حاله وتوضيح أمره بالأدلة الشرعية حتى لا يغتر به، فهل يكون في ذلك أمرا مذموم من جهة الشرعية؟ لا، هذا أمر مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا، هذا أمر مطلوب. فمن قام بهذا الأمر المطلوب ثم وصم بالشدة لقيامه بالحق، فإن من وصمه بالشدة هنا يكون هو قد وقع في موضع البغي والعدوان. وما أكثر ما تروج هذه الشبهة على من لا يعرف حقائق الأمور. فصد عن سبيل الله عز وجل وعن دعوة السنة برمي أهل السنة بالشدة. وينبغي لعموم الشباب أن يتفقهوا في هذه المطالب وأن يعملوا عقولهم وأن يسألوا الله جل وعلا الهداية إلى الحق فيما اختلف فيه. فإذا رأيت رجلا يصم رجل ظاهره السنة بالشدة فيجب عليك شرعا أن تطالبه بالدليل والحجة، أين هذه الشدة المذمومة شرعا التي وقع فيها هذا الذي تصمه بالشدة؟ هل حكم على معصية بأنها بدعة؟ هل حكم على بدعة بأنها شرك؟ أين الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم في الغلو وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك مسألة الغلو هملا من الدليل والمثال، فحذر مطلقا من الغلو وترك الناس هم الذين يقدرون ما الذي يكون فيه الغلو. لا، إنه صلى الله عليه وسلم حين قال إياكم والغلو مسك في بين إصبعيه الشريفين حصاة، وقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه وإياكم والغلو. فذكر مثالا معينا بحيث يعلم أن من أتى بحجر أكبر منه فإنه يكون قد غلا في اختيار الجمار التي يرمى بها، وأن من أتى بأصغر فإنه يكون أيضا قد خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحيح أنه يكون في ذلك أيضا غلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع. فإذا اتهم رجل ظاهره السنة بالغلو أو بالشدة فلا بد من ذكر أولا الدليل على هذه التهمة، وثانيا لا بد أيضا من أن يكون المقام المعين الذي يوصم فيه أو يوصف بالشدة أن يكون ليس المقام الذي تشرع فيه الشدة، لأن الشدة أحيانا تكون مشروعة ومطلوبة من ناحية الدين. ولذلك تجد أن أهل العلم كانوا رحمهم الله تعالى يمدحون بالشدة ولا يجعلونها ذما مطلقا، فيوصف بعض أئمة السنة بالشدة على أهل البدع على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح وليس على سبيل الذم. والمسألة تحتمل يعني من التفصيل كما هو معلوم ما هو أكثر، ولعل هذا نوع استطراد نظرا لأن هناك من يشيع مثل هذه الشبه فيتلقاها بعض الشباب ممن لا يعرف أبعاد الأمور فيسلم دون أن يطالب بالدليل ودون أن يحرر المقام العلمي، فيقع فيما يقع فيه هؤلاء من الظلم والبغي على إخوانهم، وهذا أمر حرام لا يجوز، وهذا يكون سبب في تفرقة كلمة المؤمنين من غير موجب شرعي، بل يجب شرعا على من أراد أن يحذر من شخص بعينه وباسمه لا بد أن يبين الأدلة المسوغة لهذا الحكم، أما أن يطلق كلاما عاما يكرره دون أن يبين بالأدلة الشرعية فإن هذا ظلم وبغي وعدوان. وإذا كان من يتهم بمثل هذه التهم الباطلة يصبر ويصبر، ولكن كما هو معلوم أنه ليس من المصلحة في كل حال الصبر، فنحن في الحقيقة نقدم رجلا ونؤخر أخرى في الرد المفصل على هؤلاء المتهمين لمشايخنا ولنا ولدعوتنا بالشدة، فنريد منهم إما أن يمسكوا عن مثل هذه التهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا البغي والعدوان والظلم، وإما أن يردفوا هذه التهمة بالأدلة وبالنقاش العلمي الذي يبين صدق دعواهم، فنكون بعد ذلك ممتحنين بأن نقبل ما في كلامهم من الحق إذا كان منطبقا، وأن نتوب إلى الله جل وعلا مما نحن متلبسين به من مخالفة للسنة، أو أن تكون ثم مناقشة علمية تستند إلى كلام علمي فيه تفصيل. أما إطلاق التهم جزافا فهذا لا يجوز أن يكون عليه منتسب للعلم. وليس العجيب من هذا الأمر وحده، ولكني أعجب من أن يعني كثير من الدعاوى التي تواجه فيها دعوة السنة سابقا كأنها مفصلة فقط لتطبق على دعاة الجماعات، مثل التثبت ومثل العدل ومثل ومثل ومثل، فأنا أعجب من قبول بعض الشباب لمثل هذه الدعاوى دون أدلة وهم يكونون على السنة وأين دعوة السنة من ذلك؟ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع من يطلق لسانه في إخوانه عن مثل هذا الأمر حتى لا يكون بين المنتسبين إلى السنة شقاق من غير موجبات شرعية. أما إذا كان يعتقد أن الموجبات الشرعية قائمة فليبين هذه الموجبات. ولذلك قال الله جل وعلا هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأين الرحمة بالمؤمنين والرفق بهم إذا كان المتهم بالشدة، أنت تتهمه بالشدة ثم أنت تقسو عليه، فلما لا تطبق ما تنكره عليه في معاملته حتى يظهر صدق دعواك أنك داع إلى الرفق؟ فهذا يدل على التناقض في الحقيقة. لو تأمل المتأمل المنصف فإن الداعي إلى الشيء يحسن به أن يكون هو عامل به، فأنت تدعو إلى الرفق وتدعو إلى، ثم تشتد وتشتط في الكلام على أناس دون أدلة، فهل هذا رفق أم شدة؟ إذا كانت رفقا يعني إذن حقائق الأشياء كلها اليوم يعني ما يوجد شيء حقيقة، وإذا كانت هذه شدة إذن فلماذا لا يرفق بنا وبدعوتنا وبمشايخنا؟ لكن هذا يدل على أن يعني الجماعات الإسلامية ومناصروها هم في الحقيقة يطلقون أشياء من أجل استعمال طيبة الناس وقلوبهم من عموم الشباب حتى يجعلونهم يميلون إلى ما هم عليه ويصدونهم عن سبيل السنة ودعوتها. وليس المقصود النصح للعلم وللسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى جامعا في معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة سيأتي ذكرها عند ذكر الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حقوق هذه الشهادة التي يكون الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة صادقا في شهادته. يقول ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره هو مثل طاعة الله جل وعلا وتصديق خبره، فهذا من حق النبوة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثل الأمر الذي يأتي عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يشيع في ألفاظ المسلمين ولغتهم الكتاب والسنة، فالسنة صنو الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بسنته صلى الله عليه وسلم. فمن فرق بين القرآن والسنة في التصديق في الأخبار أو في الطاعة فإنه يكون بذلك خارجا عن سبيل أهل الإيمان والإسلام. ما جاء في السنة مثل ما يأتي في القرآن، إذا كان خبر أو كان أمر أو كان نهي، لأن السنة أيضا وحي، السنة وحي. ولذلك أمر الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جلالة هذه المسألة وعظم هذا الأصل صنف كتابا فيه سماه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه ما جاء من القرآن في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم مدخل للشيطان على هذه الأمة مما جرى من الشر ومما يجري هو أنه جعلهم يفرقون بين القرآن وبين السنة. ففي الابتداء لم يأتي هذا التفريق من جهة تصديق الخبر وفعل الأمر، ولكن من جهة الثبوت، ففرق بعض أهل البدع بين القرآن والسنة من جهة أن السنة التي لا تكون ثابتة بالتواتر كالقرآن مما يسمونه آحاد، فإنه عندهم بمرتبة ليست كمرتبة ما يرد في القرآن إذا تضمنت أخبارا أو أوامر أو نواهي. وفرق بعض المتكلمين أو عموم المتكلمين غير المعتزلة في هذه المسألة، فقالوا نعم الأمر والنهي يقبل، لكن الأخبار العقائد ما تؤخذ من خبر الأحد. طيب أين هذا البحث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين؟ وين؟ ما كانوا يفرقون، ما كانوا يفرقون، بل على العكس من ذلك كانوا يغضبون إذا رأوا أحدا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عملي عند ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف أو الحذف، وكان رجل في مجلسه هو ابنه فحذف، فقال له ابن عمر أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحذف؟ والله لا أحدثك أبدا، أو لا أكلمك بعد اليوم. فكانوا يغضبون حين لا تتلقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والقبول التام، وكانوا يعودون أنفسهم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الإمام المشهور قتادة الراوي الكبير صاحب الرواية الواسعة رحمه الله تعالى، قتادة بن دعامة، يقول إنه ليحدثني الشاب بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكون قد سمعته قبل أن يولد بأسانيده، سمعه قبل أن يولد هذا الشاب، فيقول أرعيه سمعي تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعظمه ما يكون عن طريق السنن، عن طريق الحديث، فأي حديث يأتي بإسناد جيد سواء كان حسنا فما فوقه، سواء كان فردا فما فوقه، سواء كان عزيزا مشهورا غريبا إلى آخر التسميات الاصطلاحية، فإنه يجب على المسلم أن يقبل عليه إقبال المتدين المصدق بالخبر والمستسلم للأمر. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم الواجبة للشهادة له بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحديثه. فهذا من علامات الاهتداء والإيمان، وهذا مما يحتاج إلى أن يربى الناس عليه، يعني لا تنتظر من الناس أن يكون اعتقادهم كذلك لمجرد الفطرة، بل لابد أن يذكروا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن يذكروا بأنه قد بعث بحديثه صلى الله عليه وسلم كما بعث بالقرآن، ويذكروا بما جاء من هذه الأبواب حتى يكونوا في أمان كما قلت من مداخل الشيطان في هذا الباب الخطير. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حق الله عز وجل أيضا. فالعبادة إنما تؤخذ من النصوص، وتؤخذ من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الحق أن يستحسن، بمعنى أنه يستحسن قولا أو فعلا يظنه قربة دون أن يكون له أصل في الأدلة الشرعية. ولذلك شدد أهل العلم في هذا فقالوا من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من ابتدع شيئا في الدين وفي العبادة غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه فهو رد، ليس فقط أنه باطل لكنه يرد على صاحبه، يعني أنه مردود، مردود عليه. إذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته، فإذا قال لك القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول في القرآن إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تحث عليه أو شر تنهى عنه، فكذلك إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحضر أيضا قلبك وسمعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول حين استؤذن في أن يكتب عنه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال اكتب، يعني اكتب كل ما أقول، اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، وهذا من كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن علو منزلته عند ربه، أن كلامه صلى الله عليه وسلم له منزلة الوحي الأكبر إذا صح التعبير وهو القرآن. فالقرآن كلام الرب جل وعلا، كلام الله عز وجل، ولن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه تبارك وتعالى. فكلام الله عز وجل فيه العموم والمواعظ وأصول الأوامر والنواهي وأصول الاعتقادات والقصص والأمثال، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشرح لكلام الله عز وجل، ففيه البيان والتفسير والتقييد والتخصيص والتفصيل صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا أن يقول قائل أنا أقتصر أيضا على السنة، وإن كان بعض أئمة السنة بيانا لمنزلتها يقول إن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، فذلك تعظيم منهم لشأن السنة وبيان إلى أن كثيرا من الأحكام المفصلة إنما هي مذكورة في السنة. ففي القرآن الأمر بالصلاة، لكن شروطها وأركانها ومستحباتها وصفاتها والفرق بين النافلة والفريضة وإلى غير ذلك وين موجود؟ في السنة. وقس على ذلك كل الأمور. ولذلك لم يصطنع الشيطان صنيعة يكيد بها الدين أعظم من البدع. ومن هذا المدخل الشرير في التفريق بين السنة والقرآن من جهة الثبوت، ثم ترتيب أحكام على هذا الأمر. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وأن يحرص على معرفة المصنفات التي تحوي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوام يكونون بعده يتخذون مثانية يقرؤونها ويدعون القرآن، فيشتغل المشتغل بكتب ومصنفات يقرأ فيها المئات من الصفحات ويكد ذهنه ومجالس علم، ثم الساعة تلو الساعة تلو الساعة ولا تسمع فيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسمع فيها صلى الله عليه وسلم، بينما مجالس الحديث كل دقيقة تسمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذه هي مجالس العلم التي كان عليها السلف. وأما المجالس التي يقرأ فيها الكلام المحبر والمقنن والذي فيه من الاصطلاحات ما فيه تكد فيه الأذهان، ثم يظن هذا المنتفخ ذهنه يعني الذي تجري على لسانه الاصطلاحات يظن، فهذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالذي يقرأ يطلب العلم من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، فهذا يصدق عليه هذا الحديث، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تراه منتبرا كجمر تدحرج فنفط، تراه منتبرا وليس بشيء، الحجر الساخن إذا سقط على الجلد فتدحرج عليه فإن الجلد ينتبر بانتفاخات بيضاء تحصل للناس أحيانا بالمهنة والعمل وتحصل بمثل ذلك. فهذا الانتفاخ الأبيض هل تحته شيء منه فائدة؟ إنما هو انتفاخ. فهذا شأن من يقبل على العلوم الآلية وعلى المتون الفقهية ثم يثلث بعلم أصول الفقه، ويكون كده ودأبه أن يجوب في مثل هذه المصنفات، ثم لا تجده له صلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يظن أنه هو فقيه زمانه أو أنه هو الذي حاز على الفقه من معدنه ومن بابه الصحيح. هذا في الحقيقة قد يعني اختار عبارة شوي لطيفة، يعني هذا في الحقيقة يعني قد تعب فيما يعني لو رجي له خيرا أنه يكون يؤجر على نيته، لكن أن ينال حقيقة الفقه فكلا وألف كلا، لأن حقيقة الفقه هو العلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل العلم. الإمام أحمد سئل في 60,000 مسألة، مو 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000، 60,000 مسألة، وهو يجيب بحدثنا وأخبرنا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من المسالك التي ستقع بعدهم في العلم. فيقول عمر رضي الله عنه وارضاه: قوم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم.
فعلى على الطالب أن يحرص على الحق حتى لو لم ير فيه من الصولة والبهرج ما يكون لمن يشتغل بالاصطلاحيات وبالمتون الفقهية وبغير ذلك، فإن هذا الانتبار والانتفاخ لا قيمة له شرعية حقيقية، إنما العلم الحقيقي الشرعي هو في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم الذي فيه نفعنا وأن يهدينا ويسددنا، والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة النوافل جلوسا مع القدرة على الوقوف؟ هذه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره يكون نصف أجر القائم، لكن لا يحسن أن يتخذ ذلك هديا دائما كما يصنعه بعض الناس. يقول: ما حكم الصلاة خلف الأشعري النقشبندي الصوفي المتعصب؟ هل تجوز الصلاة خلفه أم يجب البحث عن إمام آخر؟ وهل يجب التحذير منه؟ فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الإمام ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فحتى لو لم يكفر بعينه احتياطا لدين المتكلم أو المصلي، فإنه ينبغي أن يتريث حتى يصلى خلف غيره إذا أمكن أن يقدم غيره، أو أن يصلي الإنسان في بيته ولا يصلي خلفه. أما قضية يعني هذا الوصف، يعني أشعري نقشبندي صوفي متعصب، فهؤلاء يعني هذه الأوصاف لابد من معرفة الاعتقادات. يعني نحن نعرف أن ينبغي أن نفرق يعني دائما بين ما يكون من الألفاظ يعني يراد بها التعريف والبيان والتوضيح، هناك ألفاظ هي اصطلاحات، هناك ألفاظ هي ألفاظ شرعية. في ألفاظ يراد بها التعريف والتوضيح، كان يستعمل اللغة العربية في بيان بعض المعاني، هناك مصطلحات، هناك ألفاظ شرعية جاءت في القرآن أو السنة رتبت عليها أحكام. الأحكام ترتب على الألفاظ الشرعية، أحكام الله جل وعلا ترتب على ماذا؟ على الألفاظ الشرعية. فهنا لما تقول أشعري ماذا تقصد؟ أشعري مذهب معروف من مذاهب أهل البدع، لكن ما مدى يعني أشعريته؟ يعني التفصيل، يعني مثلا الباقلاني أشعري، الجويني أشعري، الغزالي أشعري، الفخر الرازي أشعري، لكن كل منهم في ضلالة غير التي عليها الآخر، ففي تفصيل. فلذلك ما ينفعك أن تصفه فقط في الأشعرية لترتيب حكم الصلاة خلفه. كذلك القول بالنقشبندي أو الصوفي المتعصب، لابد نحن نسأل، نقول يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعني اعتقاداته هذه التي يترتب عليها حكمه الشرعي من جهة جواز الصلاة خلفه أو عدم جواز الصلاة خلفه. أما نسبته العامة للبدع أو كونه في نفسه مبتدعا فقط، فإن هذا لا يكفي في تحريم الصلاة خلفه أي إبطالها. بل إذا كان صاحب بدعة فالأصل صحة الصلاة خلفه ما دام مسلما، إذا كان مسلم المسلم تصح الصلاة خلفه حتى لو كان مبتدعا.
ومن اعتقد أن المبتدع لا تصح الصلاة خلفه يكون هو مبتدع. من اعتقد أن الصلاة لا تصح خلف المبتدع يكون هو مبتدع. فمناط صحة الصلاة من عدمها على حكمه من جهة الإسلام من عدمه. أما قولك هل يجب التحذير من الأصل؟ الوجوب التحذير منه إذا كان داعي إلى البدع. إذا كان داعي إلى البدع وكان في التحذير منه يعني مصلحة يحذر منه. أما إذا كان لا ما تستطيع وكان هم أهل البدع هم المتوافرين في هذا المكان الذي أنت فيه فهنا قد لا يكون من المصلحة أن تحذر منه. طبعا هذا سؤال خاص يقول ما حكم زواج الإباضي من السنية والعكس؟ فهذا جواب كما تقدم. الإباضي إذا كان من عوام الإباضية ممن يتبع ما عليه الناس تقليدا دون أن يعلم تفصيل اعتقاد الإباضية ويشهد أن لا إله إلا الله فقد يوجد فيهم المسلمين في عوامهم كالشأن في الرافضة. لكن من كان على اعتقاد علمائهم لأن الإباضية يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا هكذا يقررون في كتبهم. فمن اعتقد أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا فلا ريب في كفره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا الإباضي مسلما فطبعا الأصل صحة عقده، ولكن الذي ينبغي أن يتخير ما هو أحسن أو أن يبين له يعني ما في اعتقاد قومه من الضلال حتى يبرأ منه فيعلم السلامة المستقبلية إن شاء الله لو أنه تمسك في مذهبه أكثر أو تبحر فيه، لأنه قد يكون غافلا أو يكون جاهلا لكن قد يقع في الهداية بعد ذلك فيتمسك بما عليه قومه. فهنا لا يكون من النصيحة يعني إجراء النكاح معه وإن كان من حيث الأصل أنه مسلم. السؤال الرابع طبعا جواب واسع، ما حكم مناظرة أهل البدع؟ الأصل عدم المناظرة عموما، الجدال مذموم شرعا ولا يستثنى من ذلك إلا حالات. في الحالة الأولى أن يكون إنسان راغب في الحق ويستعين بأهل العلم من أهل السنة ويورد ما في نفسه من إشكالات من أجل أن يعينوه أن يتخلص منها، فهنا يجادل حتى مثل الشوكة تصيب الرجل فهنا أنت تحتاج إلى المنقاش حتى تعالجها فتخرجها. فهذا إذا كان حسن القصد ومستشعر عدم الراحة من البدعة المعينة ثم يرد على العالم من أهل السنة ويستعين بعد الله جل وعلا به في أن يخلصه مما وقع عنده من إشكال فهنا يجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله جل وعلا حتى يخلص من هذا المرض الذي علق بقلبه. وكذلك الحالة الثانية التي يشرع فيها الجدال على وجه المناظرة، وهو أنه لا يمكن نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلك، فهنا مقام لا بد من وقوفه وكذلك إذا أوكل السلطان أو الإمام لبعض العلماء أن يجادل بعض أهل البدع مثل ما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم، ومثل ما وفد ابن معمر على علماء أهل مكة فناظرهم أيضا. المسألة هذه واسعة يعني، بس الأصل أن لا يتخذ المسلم أو صاحب السنة من الجدال طريقا للدعوة إلى السنة. السنة تبين ولا يجادل عليها.
يقول: ما حكم سؤال الملوك الحوائج الدنيوية وملازمة أبوابهم؟ هل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا في أقسام. سؤال الملوك الحوائج الدنيوية التي هي حق للمكلف، فهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية أن يعني يسأل السلطان الحق الذي للمكلف، لأنه هو السلطان. أما قضية ملازمة أبوابهم فهذه صفة مذمومة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبين صلى الله عليه وسلم أن أبواب أن من وقف بأبواب السلاطين افتتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ السبب المشروع، السبب المشروع كل سبب لا يجوز اتخاذه كما تقدم إلا أن يكون مباحا، وأن يكون اتخاذه على علم، وأنه حال اتخاذه أن يتوكل على الله عز وجل لا على هذا السبب. يقول: رجل طلب من أخ أن يشتري له سلعة ب700 دينار، وعند ذهاب هذا الأخ إلى السوق وجدها ب750 دينارا، فساوم البائع حتى اشتراها ب700 دينار، وعند رجوعه إلى الرجل سأله عن ثمنها فقال ب750 دينار كما هو مكتوب عليها، وأخذ 50 دينار بحجة أنه قام بمساومة البائع، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل غير مشروع، لأن فيه غش، وثانيا أن هذا الرجل إنما وكله أن يشتريها ب700، ولم يخوله بأن يشتريها بما يزيد، فكان ينبغي له حين وجدها بسعر أعلى أن يرجع إليه. أما أنه حين ساومه وبلغ بها إلى السعر الذي وكل هذا الشخص أن يشتريه يعني يشتريها به، فإنه في هذه الحالة يعني يكون هذا حق للأول، ما يحق له 50. لكن لو بين له فتنازل له عن هذه 50 هذا يكون طيب، لابد أن يبين له، لابد أن يبين له. أما أن يأكلها ابتداء هذا أمر غير سائغ. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا
بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله.
عندك ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ما في وحده. طيب،
قوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فسبق الكلام أن هذا هو الأصل الثاني وهو معرفة الدين بعد معرفة الرب عز وجل. فالأصل الأول هو معرفة الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالمعرفة الإيمان لا مجرد العلم. والمقصود بالإيمان هو العلم التام بالله تبارك وتعالى، العلم الشرعي بالله عز وجل، وهذا سبق الكلام فيه. فالمقصود بمعرفة الرب عز وجل الذي هو الأصل الأول أن يعرف الله تبارك وتعالى بما جاء من وصفه الخاص الذي جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد المعرفة الفطرية وحدها، ولا يقصد معرفة الله عز وجل بأنه الرب الخالق ونحو ذلك، فإن هذا لم يكن في يوم من الأيام موضع إشكال بين أحد من البشرية، ولكن الذين لم يؤمنوا بالله من البشر فهم إما أنهم يشركون بالله عز وجل في عبادته أو ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو أنهم يأخذون بعض صفاته التي لا يجوز أن يوصف بها غيره تبارك وتعالى فيصفون بها بعض المخلوقات. وهذا سبق الكلام فيه أو في أصله. ثم بعد ذلك الأصل الثاني الذي هو الدين، معرفة الدين، والمقصود بالدين هو الإسلام، والمقصود بالإسلام الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأن يقول وأنا أول المسلمين كما يأتي في بعض الأذكار أحيانا. فلا يقصد بأنه صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين مطلقا، لأنه سبق بيان أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. وبهذا الاعتبار فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومن ذلك الإسلام الذي كان قبله وهو الذي عليه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه أول المسلمين أي من هذه الأمة بهذا الإسلام الخاص الذي نسخ سائر الملل التي قبله. فهذا الإسلام يجب أن يعرف، والمقصود بالمعرفة ما سبق بيانه، أي ينبغي أن يؤمن به وأن يسلم له وأن يسلم، لأنه إذا أسلم المكلف فإنه يسلم،
لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أسلم سلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث حين أرسل رسالة إلى هرقل فقال له اسلم تسلم، اسلم تسلم. فالمقصود بالإسلام ما فسره الشيخ هنا، قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا سبق يعني كلام عليه يعني بشيء من البيان، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم هذا هو دين الإسلام. ثم قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذه الثلاث أطلق عليها جميعا الدين كما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام. يقول وكل مرتبة لها أركان، فذكر أركان الإسلام الخمسة: الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وذكر الأدلة على ذلك. فهذه أركان الإسلام: الشهادة، والمقصود بالشهادة الشهادة من الواجبات العينية التي لا يكون فيها المكلف، لا يكون المكلف مسلما إلا بالنطق بها، إذا كان في إمكانه النطق بها، إذا كان في إمكان المكلف النطق بها ولقن إياها بعينها فإنه لا يكون مسلما إلا بالنطق بها بعينها. بمعنى أن المكلف إذا كان لا يستطيع الكلام فهنا طبعا ما يكون من تكليفه أن ينطق بها لأنه ما يستطيع أن ينطق. طيب بلغه أصل معناها وأقر به في النفي والإثبات المتضمن فيها دون النطق بالشهادة التامة، لأنه لم يجد من يلقنه إياها بتمامها مثلا، فأقر بها وعرف أن هذا الإسلام، كان يقول الله ربي. فإذ لم يبلغه أو لم يعلم أنه يلزمه أن يقول لا إله إلا الله وأقر بأن الله ربه مع النفي والإثبات، فإنه أيضا يكون مسلما لأنه نطق بما يكون به مسلما. ولكن لا إله إلا الله نفسها يجب على كل مكلف أن ينطق بها نطقا باللسان مع الاعتقاد بالقلب، ولذلك إذا كان معتقدا في القلب فهنا يكون معه إيمان، يكون معه إيمان. ولذلك لا بد للمسلم من أن يكون مؤمنا، يكون معه إيمان، ما يتأتى إسلام إلا بإيمان. لكنه لا يوصف بالوصف المطلق للإيمان، لا يقال مؤمن بإطلاق إلا إذا قيدت وصفه بالإيمان المطلق بوصف مؤمن بالمشيئة إن شاء الله. هذا الذي عليه أهل السنة، وذلك من جهة أنه لا أن الإيمان أنه لا يعلم ما يختم له به، ومن أجل أن الإيمان أشياء كثيرة فلا يعلم أنه قد استوفى كل الاعتقادات وكل الأعمال التي جاء بها الإسلام. لكن لا بد مع الإسلام من إيمان، ولا يكون مسلما من غير إيمان. ولذلك إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان كما معنا هنا فيكون الإسلام يختص إطلاقه بالأركان الخمسة التي هي الإسلام، ويكون الإيمان على أركانه التي يطلق عليها. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار والقبول والانقياد لله عز وجل، وذلك لا يكون إلا إذا اعتقد أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ويقر بذلك وينقاد ويستسلم له، فيكون بذلك مسلما. وإذا كان مسلما فلا بد أنه يعني بعد ذلك أن يصيب ما ييسره الله عز وجل له من الخير، أي من أعمال الإسلام. وأركان أعمال الإسلام هي هذه المذكورة: إقام الصلاة، رأسها إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على كل واحدة من هذه يعني بعض الأدلة، فذكر دليل الشهادة وانتقى من الأدلة الدالة على الشهادة الآية العظيمة التي فيها الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو من قبل نفسه، أي الله عز وجل يشهد لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، ثم عطف شهادة الملائكة، ثم عطف شهادة أهل العلم. فإذا كان هؤلاء يشهدون لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، إذن فإن الله عز وجل لا إله إلا هو، فهي الشهادة الصادقة العظيمة. يقول: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله عز وجل، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. طبعا النفي وحده هذا لا يكون توحيدا، إذا نفيت الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى فهذا وحده لا يكون توحيدا، حتى يقترن مع هذا النفي إثبات، حتى يقترن مع النفي إثبات. فإذا أثبتت الإلهية أي العبادة حقا لله وحده ونفيت هذا الحق عن غيره فهذا هو التوحيد. فالتوحيد لا بد فيه من الأمرين معا، النفي والإثبات، لا بد فيه من النفي والإثبات. ثم كرر الشيخ رحمه الله ما سبق ذكره في معرفة الرب عز وجل، وهو بيان التلازم بين إثبات ربوبية الله عز وجل كدليل على إثبات إلهيته تبارك وتعالى. قال: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم ذكر توضيحا آخر فقال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشيخ هنا ذكر يعني هذه الآية لبيان أنه لا بد في الإسلام كما الإيمان من عمل، ولا بد في اعتقاد الإسلام من البراءة من الشرك وأهله. فهذه البراءة الاعتقادية واجبة حتى يكون المكلف مسلما، لا بد من أن يبرأ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذه البراءة الاعتقادية يلزم منها عمل إذا كان هذا العمل في القدرة. فمن العمل الذي يلزم منها أن يعلن بلسانه الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، بمعنى أنه يسفه ويبين فساد الاعتقاد بغير الله عز وجل. فهذا البيان مع القدرة والعلم يكون واجبا أن يبينه. فإذا كان في قدرته أكثر أن يكسر الأوثان وما يعبد من دون الله جل وعلا، إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة فإنه يتعين عليه ذلك. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة كان وصفه أنه مستضعف صلى الله عليه وسلم، ومعنى كونه مستضعف لا يعني أنه ضعيف، المستضعف شيء والضعيف شيء آخر، المستضعف أي ليس عنده القوة والقدرة على أن يقوم بما يريد من أمر دينه لغلبة الأعداء أو لقلة الأنصار والأعوان، لغلبة الأعداء أو لقلة الأنصار والأعوان، فإذا قل المناصرون والأعوان لا يستطيع أن يقوم ببعض ما يريد، إذا غلب الأعداء لا يستطيع أن يقوم بما يريد، لكن إذا وجد الأنصار والأعوان وحتى لو وجد الأعداء يستطيع أن يقوم ببعض ما يريد إذا رجحت المصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة وعلى ظهرها 360 صنما، 360 صنم على ظهر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته إلى هذه الكعبة. لما لم يكسرها؟ لأنه لم يكن في قدرته، ولو كسرها لهم المشركون به ففتكوا به وقتلوه صلى الله عليه وسلم، وانقطع حبل النور والدعوة إلى الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مفسدة أعظم من مصلحة كسر هذه الأوثان في تلك الحقبة الزمنية المعينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي فيطوف في البيت، وكان له مكانة من جهة نسبه وكذلك من جهة عصبته تمنع المشركين من أن ينالوه بأذى، لكنهم في مرة من المرات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت غضبوا وأخذوا يتناوشون بينهم كيف يسمح له أن يأتي ويطوف في البيت، وكان صلى الله عليه وسلم ممعنا في طوافه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتذاكرون بينهم كيف يجرؤ عليهم هذه الجرأة، وما زالوا يتكلمون حتى آذوه صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أقبل عليهم وقال لهم كلمة هي من الجهر بالحق مع القدرة لبيان حقيقة الدين، قال لهم كلمة هي من الجهر بالحق مع القدرة لبيان حقيقة الدين، فهذا أحيانا يحتاج إليه، كما يحتاج اليوم مثلا إلى الكلام في معنى التوحيد والبراءة من الشرك ووجوب بغض الكفر وأهل الكفر، فنظرا للمفاسد التي عمت اليوم بسبب ذلكم الجهاد الأرعن الذي يظنه من يقوم به جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، فصار عند بعض المتهوكين وبعض ضعاف اليقين ردة فعل، فأخذوا يجاملون الكفار في دين الإسلام ويسلبون الإسلام شيئا هو من آكد واجباته وهو البراءة من الشرك، فصار الإسلام يقدم مشوها للكافرين. فهنا يجب إذن في مثل هذه الحال على أهل الحق والسنة أن يبينوا للكافرين حقيقة هذا الدين، وإن كان في ذلك نوع مجازفة في مثل هذه الظروف والأحوال إلا أن في ذلك رحمة، ففي ذلك فوائد عظيمة، منها صيانة الدين من أن يحرف، ومنها تذكير المؤمنين بهذا الواجب العظيم، ومنها بيان حقيقة الإسلام لمن أراد الدخول به، لكن حين تبين للكافر أن الإسلام في هدنة وأنه يقر الأديان الأخرى وأنه لا تثريب على من تدين بدين كتابي أو غيره، وأن الإسلام يسع الجميع، فإن هذا فيه خيانة وغش لحق هذا المكلف حتى لو كان كافرا أو مشركا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آذوه وهو يطوف صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، فنالوا منه بالكلام وبالأذية، وكيف هذا يخرج عنكم ويسفه جماعتكم ويسب آلهتكم، فما زالوا به حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالذبح. وهو صلى الله عليه وسلم مستضعف وفي مكة، لما يقول لهم صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في هذا السياق وفي هذا المقام، مع العلم أن الحكم العملي الذي اختطه صلى الله عليه وسلم وجرى عليه في هديه كما هو معلوم أنه لم يشهر في وجههم سيفا، ولم يطالب أحدا ممن يؤمن به أن يقاتل المشركين، فلما يقول لهم هذه الكلمة في هذا المقام؟ فهذا جوابه كما سبق ذكره، لأنه يحتاج إلى الجهر بالحق مع القدرة بيانا لحقيقة الدين عند الاحتياج لبيان حقيقته. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وإن كنت لا أستطيع أن أقوم بشيء حيال ظلمكم وخروجكم عن الحق لضعفي، إلا أن ما جئت به يتضمن أنه لو كان لي قدرة فإنه يجب علي أن أقوم بمكافأتكم على باطلكم بالحديد حتى تسلموا أو تسلموا. وهذا يذكرني بكلمة شبيهة لهذا المقام الشريف قامها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وما أشبه الليلة بالبارحة، حين هم نفر من المتعجلين المتحمسين الثائرين الذين يستجيبون لداعي العواطف دون أن يحكموا الأدلة الشرعية، فقاموا بما قاموا به من هرج ومرج في سوريا في حقبة زمنية قبل يعني نحو زيادة عن عقدين ونصف أو نحوها، فهمت الحكومة في تلك البلد بالبحث عن كل من له لحية يسومونه سوء العذاب من أجل أن يحاصروا هذا العمل الذي يريد أن يناوئ دولتهم ويهز عروشهم. فكان من جملة من اعتقل الألباني رحمه الله تعالى، فاعتقلوه وآذوه بسبب جريرة آخرين وجريمة آخرين من المنحرفين عن السنة، ممن يأخذهم الطيش والانحراف عن السنة ثم يصطلي بنار بدعهم وأذيتهم عموم المسلمين فضلا عن الإسلام من الضرر. فلما جيء بالألباني رحمه الله وحقق معه، فما زالوا به يسألونه عن دعوته، وهو رحمه الله تعالى يقرر لهم ويبين لهم إن دعوتنا لا تبتدئ بالسنان ولا بالسلاح ولا بالقتال، إنما دعوتنا دعوة نشرح بها الإسلام ونرغب الناس للفقه فيه والعمل بأحكامه والرجوع إلى ما كان عليه هدي السلف الصالح. فما زال رحمه الله يشرح لهم هذا المعنى ثم شعر رحمه الله أنه إذا أمعن بهذا الشرح وأن هذا هو الواجب علينا اليوم، فكأن هذا المقام فيه من الهزال وفيه من النكوص عن الجهر بالحق، وفيه أيضا من مهادنة الباطل ما يقتضي نفس المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت لكم. فقام الألباني رحمه الله تعالى وقال لهم: نعم، إن من مذهبنا ترك السياسة، ولكن إن السياسة من الإسلام، وإنه يجب أن تكون السياسة مأخوذة من الإسلام ومحكم فيها هذا الإسلام، حتى يبين لهم حقيقة هذا الدين بكماله وتمامه، فلا يسيء فهمه بناء على ما اختاره الألباني رحمه الله تعالى تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلكم الحقبة المعينة. فأعمال الإسلام وعلومه يقام بها بحسب العلم والقدرة والطاقة والمصالح والمفاسد. ليس الإسلام دين يقتضي أن الإنسان يقوم به دفعة واحدة وفي كل شيء، لا، إن دين الله متين، فأوغلوا فيه برفق. لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذن فمثل ما قال الله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فلا بد من التدرج في التعلم وفي العمل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الضعيفة: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى لما جاء يبين الإسلام أراد أن يبين العمل اللازم منه، فهناك قدر وهي البراءة الاعتقادية، أي أن يعتقد المكلف بطلان كل دين غير دين الإسلام، فهذا مما لا يصح الإسلام إلا به. ثم بعد ذلك قول هذا باللسان مع التمكن والقدرة، ثم بعد هذا العمل، والعمل منه شيء لا يمكن أن يقوم به كل أحد، لأنه يحتاج من القدر الخاصة ومن المعونة الخاصة ما يغلب أن يكون من وظائف السلاطين. والمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى اختار هذه الآية حتى يبين ما قام به إبراهيم صلى الله عليه وسلم من البراءة مما يعبد قومه، وأثبت أن العبادة مختصة بالله جل وعلا وحده. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. المتبعين لإبراهيم ممن آمن به، وممن يأتي بعده مثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبراءة من الشرك وأهله، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله جل وعلا، فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي يجب أن يفهمه كل مسلم. ثم قال وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا نشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم، شيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم، أي كل نوع من أنواع الشرك حتى لو كان شركا أصغر فإنه يجب أن ينفى ولا يتساهل فيه. فكيف إذا كان شركا أكبر ينقض أصل الملة والإيمان، مثل صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل؟ فما فائدة العلوم بعد ذلك، وما فائدة الأعمال، وما فائدة الكلام في مسائل الدين إذا كان الأصل هناك ما يناقضه دون تصحيح؟ فهذه هي مصيبة الأمة العظيمة اليوم وفي كل زمن، الإخلال بالاعتقاد الصحيح، الإخلال بالعقيدة الصحيحة. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه بيان أننا لا نؤمن بما أنتم عليه، وفيه أنه يجب على المسلم أن يظهر مع القدرة للكافرين أنه لا يؤمن بما هم عليه وأنه يكفر بما هم عليه، لأن الله جل وعلا هنا قال فإن تولوا، ما قال نحن معكم في تعددية أو في حرية أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ، لا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، نحن مسلمون، هذه عقيدتنا، هذا ديننا، لكننا لا نظلمكم ولا نغدر بكم ولا نقتلكم غيلة ولا نصنع شيء من هذه الأمور، فإنها محرمة عندنا. ولا يحق لأحد من عموم أفراد الرعية والمسلمين أن يبتدئ قتالا بمسمى الجهاد دون أن يكون ذلك تحت الإمارة الشرعية التي هي ما عليه الأمراء والدولة. فليس عندنا في الإسلام فوضى، الفوضى مرفوضة تماما، عندنا نظام ونظام دقيق. فبدلا من الاستسلام لهذا النظام الدقيق يصار إلى أنظمة أخرى تحكم دون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في الركن أو الأصل الثالث من الثلاثة الأصول وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفونه، تعرفون نسبه، تعرفون منبته، تعرفون هديه، تعرفون سمته، تعرفون خلق أخلاقه، تعرفون شمائله. فإذا كان تعرف، إذا كان كانت معرفته بهذه المثابة فلا شك أن هذا يقتضي من التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم أعظم ما لو كان رجلا مجهولا أو كان لا يعرف من أين جاء أو لا يعرف، لكن إذا كان معروف معرفة مفصلة فلا شك أن هذا يكون فيه داع أكبر إلى تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، بصفات من صفاته صلى الله عليه وسلم، قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه أن يصيب الناس العنت وهي الشدة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بهذه الأمة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ويهمه شأنها صلى الله عليه وآله وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا يدل على أن الرأفة والرحمة تختص بأهل الإيمان، هذا يدل على أن الرأفة والرحمة تختص بأهل الإيمان، أما الكافرين فإنه لهم أحكام مفصلة، ففي التعامل لا بد من التعامل معهم بالعدل. وأما رحمتهم الرحمة الخاصة، الرحمة التي تكون بين أهل الإيمان، فهذه إنما يوصف بها المؤمنين، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فالرحمة التي يوجبها الإيمان واللين الذي يوجبه الإيمان يختص بأهل الإيمان ولا يكون لأهل الكفار. أما الإحسان فهذا بابه أوسع، ففرق بين هذا وذاك، لا يختلط عليك الأمر. إذا كان لك صاحبا مشركا مثلا، وأعني بكونه صاحب لسبب من الأسباب المباحة، صار معها لك صاحبا، لا أنك اصطفيته صاحبا دون وجود سبب في أصله مشروع، فهنا تحسن إليه فتطعمه وتتكلم معه بالكلام الحسن الذي هو خلق المسلم، ولكن لا تتوسع معه التوسع الذي هو ينبغي أن يكون بين المؤمنين، فإن هذا قد يفضي إلى نوع من النقص في الإيمان، قد يفضي إلى نوع من النقص في الإيمان. الإحسان مطلوب مع البهيمة، مع الكافر، مع كل شيء يجب أن يحسن الإنسان، لكن الرحمة الخاصة التي هي موجب المحبة الدينية فهذه تكون بين المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، من عاند الإيمان فهنا قد ينتقل معه كما يقول أهل العلم من الجدال إلى الجلاد، من الجدال إلى الجلاد، الجلاد اللي هو القتال. ولا تجادل، ويقول الله جل وعلا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذي يظلم فهنا ما يقال ارحمه ارفق به، فهنا ما يكون هذا حكم الله عز وجل. إنسان يعاند الحق، يعاند السنة، ويأبى إلا أن يعكر على دعوتها ويجلب عليها بالشبه، فهنا ما يكون حكم الله عز وجل أن تقول احسن إليه ارحمه ارفق به، لا، فهذا لا يكون هو الشيء المشروع في حقه، بل هنا ينبغي أن يقوى القلب وأن يعامل بما يليق بانحرافه وظلمه وبغيه. إذن فمسألة الرحمة والرأفة كمالها وتمامها يكون مختصا بأهل الإيمان، وأما غير أهل الإيمان فهناك أحكام مفصلة. إذا كان أهل شرك في أحكام مفصلة، إذا كان صاحب بدعة في حكم مفصل. ما ينكر على صاحب السنة فيقال له ارفق بصاحب البدعة مطلقا ويؤمر بذلك مطلقا، فإن هذا ليس أمرا بمعروف وإنما هو أمر بمنكر، فالمسألة فيها تفصيل. إذا كان جاهلا فيحتاج إلى الرفق معه حتى يعلم ويرحم ويبين له، لكن أصر وبغى وعاند وأبى إلا أن يتعصب لرؤسائه أو لبدعه أو لجماعته مع لمزه وغمزه بالسنة وأهلها في الليل والنهار، فهنا ما يكون حكم الله عز وجل فيه أن يرفق. وهذه من المسائل التي يتعمد أن يخلط فيها. وسبب التعمد في الخلط فيها أن الإنسان المؤمن مجبول على حب الخير ومن الخير محبة اللين والرحمة والرفق، فإذا وجد الداعي لذلك كان ذلك حري أن يقبل منه لما في ذلك من الكمال الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. نعم، طيب، هذا طيب ومطلوب، ولكن إذا كان الطرف الآخر باغيا معاندا مصرا على البدعة والهوى متعصبا لما هو عليه لا يستجيب لداعي الحق، فهل بيان حاله وتوضيح أمره بالأدلة الشرعية حتى لا يغتر به، فهل يكون في ذلك أمرا مذموم من جهة الشرعية؟ لا، هذا أمر مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا، هذا أمر مطلوب. فمن قام بهذا الأمر المطلوب ثم وصم بالشدة لقيامه بالحق، فإن من وصمه بالشدة هنا يكون هو قد وقع في موضع البغي والعدوان. وما أكثر ما تروج هذه الشبهة على من لا يعرف حقائق الأمور، فصد عن سبيل الله عز وجل وعن دعوة السنة برمي أهل السنة بالشدة. وينبغي لعموم الشباب أن يتفقهوا في هذه المطالب وأن يعملوا عقولهم وأن يسألوا الله جل وعلا الهداية إلى الحق فيما اختلف فيه. فإذا رأيت رجلا يصم رجل ظاهره السنة بالشدة فيجب عليك شرعا أن تطالبه بالدليل والحجة، أين هذه الشدة المذمومة شرعا التي وقع فيها هذا الذي تصمه بالشدة؟ هل حكم على معصية بأنها بدعة؟ هل حكم على بدعة بأنها شرك؟ أين الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم في الغلو وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك مسألة الغلو هملا من الدليل والمثال، فحذر مطلقا من الغلو وترك الناس هم الذين يقدرون ما الذي يكون فيه الغلو. لا، إنه صلى الله عليه وسلم حين قال إياكم والغلو مسك في بين إصبعيه الشريفين حصاة، وقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه وإياكم والغلو. فذكر مثالا معينا بحيث يعلم أن من أتى بحجر أكبر منه فإنه يكون قد غلا في اختيار الجمار التي يرمى بها، وأن من أتى بأصغر فإنه يكون أيضا قد خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحيح أنه يكون في ذلك أيضا غلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع. فإذا اتهم رجل ظاهره السنة بالغلو أو بالشدة فلا بد من ذكر أولا الدليل على هذه التهمة، وثانيا لا بد أيضا من أن يكون المقام المعين الذي يوصم فيه أو يوصف بالشدة أن يكون ليس المقام الذي تشرع فيه الشدة، لأن الشدة أحيانا تكون مشروعة ومطلوبة من ناحية الدين. ولذلك تجد أن أهل العلم كانوا رحمهم الله تعالى يمدحون بالشدة ولا يجعلونها ذما مطلقا، فيوصف بعض أئمة السنة بالشدة على أهل البدع على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح وليس على سبيل الذم. والمسألة تحتمل يعني من التفصيل كما هو معلوم ما هو أكثر، ولعل هذا نوع استطراد نظرا لأن هناك من يشيع مثل هذه الشبه فيتلقاها بعض الشباب ممن لا يعرف أبعاد الأمور فيسلم دون أن يطالب بالدليل ودون أن يحرر المقام العلمي، فيقع فيما يقع فيه هؤلاء من الظلم والبغي على إخوانهم، وهذا أمر حرام لا يجوز، وهذا يكون سبب في تفرقة كلمة المؤمنين من غير موجب شرعي، بل يجب شرعا على من أراد أن يحذر من شخص بعينه وباسمه لابد أن يبين الأدلة المسوغة لهذا الحكم، أما أن يطلق كلاما عاما يكرره دون أن يبين بالأدلة الشرعية فإن هذا ظلم وبغي وعدوان. وإذا كان من يتهم بمثل هذه التهم الباطلة يصبر ويصبر، ولكن كما هو معلوم أنه ليس من المصلحة في كل حال الصبر، فنحن في الحقيقة نقدم رجلا ونؤخر أخرى في الرد المفصل على هؤلاء المتهمين لمشايخنا ولنا ولدعوتنا بالشدة، فنريد منهم إما أن يمسكوا عن مثل هذه التهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا البغي والعدوان والظلم، وإما أن يردفوا هذه التهمة بالأدلة وبالنقاش العلمي الذي يبين صدق دعواهم، فنكون بعد ذلك ممتحنين بأن نقبل ما في كلامهم من الحق إذا كان منطبقا، وأن نتوب إلى الله جل وعلا مما نحن متلبسين به من مخالفة للسنة، أو أن تكون ثم مناقشة علمية تستند إلى كلام علمي فيه تفصيل. أما إطلاق التهم جزافا فهذا لا يجوز أن يكون عليه منتسب للعلم. وليس العجيب من هذا الأمر وحده، ولكني أعجب من أن يعني كثير من الدعاوى التي تواجه فيها دعوة السنة سابقا كأنها مفصلة فقط لتطبق على دعاة الجماعات، مثل التثبت ومثل العدل ومثل ومثل ومثل، فأنا أعجب من قبول بعض الشباب لمثل هذه الدعاوى دون أدلة وهم يكونون على السنة، وأين دعوة السنة من ذلك؟ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع من يطلق لسانه في إخوانه عن مثل هذا الأمر حتى لا يكون بين المنتسبين إلى السنة شقاق من غير موجبات شرعية. أما إذا كان يعتقد أن الموجبات الشرعية قائمة فليبين هذه الموجبات. ولذلك قال الله جل وعلا هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأين الرحمة بالمؤمنين والرفق بهم؟ إذا كان المتهم بالشدة أنت تتهمه بالشدة ثم أنت تقسو عليه، فلما لا تطبق ما تنكره عليه في معاملته حتى يظهر صدق دعواك أنك داع إلى الرفق؟ فهذا يدل على التناقض في الحقيقة. لو تأمل المتأمل المنصف فإن الداعي إلى الشيء يحسن به أن يكون هو عامل به، فأنت تدعو إلى الرفق وتدعو إلى، ثم تشتد وتشتط في الكلام على أناس دون أدلة، فهل هذا رفق أم شدة؟ إذا كانت رفقا يعني إذا حقائق الأشياء كلها اليوم يعني ما يوجد شيء حقيقة، وإذا كانت هذه شدة إذن فلماذا لا يرفق بنا وبدعوتنا وبمشايخنا؟ لكن هذا يدل على أن يعني الجماعات الإسلامية ومناصروها هم في الحقيقة يطلقون أشياء من أجل استعمال طيبة الناس وقلوبهم من عموم الشباب حتى يجعلونهم يميلون إلى ما هم عليه ويصدونهم عن سبيل السنة ودعوتها. وليس المقصود النصح للعلم وللسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى جامعا في معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة سيأتي ذكرها عند ذكر الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حقوق هذه الشهادة التي يكون الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة صادقا في شهادته، يقول ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره هو مثل طاعة الله جل وعلا وتصديق خبره، فهذا من حق النبوة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثل الأمر الذي يأتي عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يشيع في ألفاظ المسلمين ولغتهم الكتاب والسنة، فالسنة صنو الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بسنته صلى الله عليه وسلم. فمن فرق بين القرآن والسنة في التصديق في الأخبار أو في الطاعة فإنه يكون بذلك خارجا عن سبيل أهل الإيمان والإسلام. ما جاء في السنة مثل ما يأتي في القرآن، إذا كان خبر أو كان أمر أو كان نهي، لأن السنة أيضا وحي، السنة وحي. ولذلك أمر الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جلالة هذه المسألة وعظم هذا الأصل صنف كتابا فيه سماه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه ما جاء من القرآن في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أعظم مدخل للشيطان على هذه الأمة مما جرى من الشر ومما يجري هو أنه جعلهم يفرقون بين القرآن وبين السنة. ففي الابتداء لم يأتي هذا التفريق من جهة تصديق الخبر وفعل الأمر، ولكن من جهة الثبوت. ففرق بعض أهل البدع بين القرآن والسنة من جهة أن السنة التي لا تكون ثابتة بالتواتر كالقرآن مما يسمونه آحاد، فإنه عندهم بمرتبة ليست كمرتبة ما يرد في القرآن إذا تضمنت أخبارا أو أوامر أو نواهي. وفرق بعض المتكلمين أو عموم المتكلمين غير المعتزلة في هذه المسألة؟ فقالوا نعم، الأمر والنهي يقبل، لكن الأخبار العقائد ما تؤخذ من خبر الأحد. طيب أين هذا البحث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين؟ وين؟ ما كانوا يفرقون، ما كانوا يفرقون، بل على العكس من ذلك كانوا يغضبون إذا رأوا أحدا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عملي عند ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف أو الحذف، وكان رجل في مجلسه هو ابنه فحذف، فقال له ابن عمر: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحذف؟ والله لا أحدثك أبدا، أو لا أكلمك بعد اليوم. فكانوا يغضبون حين لا تتلقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والقبول التام، وكانوا يعودون أنفسهم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الإمام المشهور قتادة الراوي الكبير صاحب الرواية الواسعة رحمه الله تعالى، قتادة بن دعامة، يقول: إنه ليحدثني الشاب بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكون قد سمعته قبل أن يولد، بأسانيده سمعه قبل أن يولد هذا الشاب، فيقول: أرعيه سمعي تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعظمه ما يكون عن طريق السنن، عن طريق الحديث، فأي حديث يأتي بإسناد جيد سواء كان حسنا فما فوقه، سواء كان فردا فما فوقه، سواء كان عزيزا مشهورا غريبا إلى آخر التسميات الاصطلاحية، فإنه يجب على المسلم أن يقبل عليه إقبال المتدين المصدق بالخبر والمستسلم للأمر. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم الواجبة للشهادة له بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحديثه. فهذا من علامات الاهتداء والإيمان، وهذا مما يحتاج إلى أن يربى الناس عليه. يعني لا تنتظر من الناس أن يكون اعتقادهم كذلك لمجرد الفطرة، بل لابد أن يذكروا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن يذكروا بأنه قد بعث بحديثه صلى الله عليه وسلم كما بعث بالقرآن، ويذكروا بما جاء من هذه الأبواب، حتى يكونوا في أمان كما قلت من مداخل الشيطان في هذا الباب الخطير. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حق الله عز وجل أيضا. فالعبادة إنما تؤخذ من النصوص، وتؤخذ من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الحق أن يستحسن، بمعنى أنه يستحسن قولا أو فعلا يظنه قربه دون أن يكون له أصل في الأدلة الشرعية. ولذلك شدد أهل العلم في هذا فقالوا: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من ابتدع شيئا في الدين وفي العبادة غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه فهو رد، ليس فقط أنه باطل لكنه يرد على صاحبه، يعني أنه مردود عليه. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته، فإذا قال لك القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول في القرآن: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تحث عليه أو شر تنهى عنه، فكذلك إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحضر أيضا قلبك وسمعك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول حين استؤذن في أن يكتب عنه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، قال: اكتب، يعني اكتب كل ما أقول، اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، وهذا من كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن علو منزلته عند ربه، أن كلامه صلى الله عليه وسلم له منزلة الوحي الأكبر إذا صح التعبير، وهو القرآن. فالقرآن كلام الرب جل وعلا، كلام الله عز وجل، ولن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه تبارك وتعالى. فكلام الله عز وجل فيه العموم والمواعظ وأصول الأوامر والنواهي وأصول الاعتقادات والقصص والأمثال، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشرح لكلام الله عز وجل، ففيه البيان والتفسير والتقييد والتخصيص والتفصيل صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا أن يقول قائل أنا أقتصر أيضا على السنة، وإن كان بعض أئمة السنة بيانا لمنزلتها يقول إن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، فذلك تعظيم منهم لشأن السنة، وبيان إلى أن كثيرا من الأحكام المفصلة إنما هي مذكورة في السنة. ففي القرآن الأمر بالصلاة، لكن شروطها وأركانها ومستحباتها وصفاتها والفرق بين النافلة والفريضة وإلى غير ذلك وين موجود؟ في السنة. وقس على ذلك كل الأمور. ولذلك لم يصطنع الشيطان صنيعة يكيد بها الدين أعظم من البدع، ومن هذا المدخل الشرير في التفريق بين السنة والقرآن من جهة الثبوت، ثم ترتيب أحكام على هذا الأمر. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وأن يحرص على معرفة المصنفات التي تحوي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوام يكونون بعده يتخذون مثانية يقرؤونها ويدعون القرآن، فيشتغل المشتغل بكتب ومصنفات يقرأ فيها المئات من الصفحات ويكد ذهنه ومجالس علم، ثم الساعة تلو الساعة تلو الساعة ولا تسمع فيها صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمع فيها صلى الله عليه وسلم، بينما مجالس الحديث كل دقيقة تسمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذه هي مجالس العلم التي كان عليها السلف. وأما المجالس التي يقرأ فيها الكلام المحبر والمقنن والذي فيه من الاصطلاحات ما فيه تكد فيه الأذهان، ثم يظن هذا المنتفخ ذهنه ها يعني الذي تجري على لسانه الاصطلاحات يظنه، فهذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالذي يقرأ يطلب العلم من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه فهذا يصدق عليه هذا الحديث، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تراه منتبرا كجمر تدحرج فنفط، تراه منتبرا وليس بشيء، الحجر الساخن إذا سقط على الجلد فتدحرج عليه فإن الجلد ينتبر بانتفاخات بيضاء تحصل للناس أحيانا بالمهنة والعمل وتحصل بمثل ذلك. فهذا الانتفاخ الأبيض هل تحته شيء منه فائدة؟ إنما هو انتفاخ. فهذا شأن من يقبل على العلوم الآلية وعلى المتون الفقهية ثم يثلث بعلم أصول الفقه، ويكون كده ودأبه أن يجوب في مثل هذه المصنفات، ثم لا تجده له صلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يظن أنه هو فقيه زمانه أو أنه هو الذي حاز على الفقه من معدنه ومن بابه الصحيح. هذا في الحقيقة قد يعني اختار عبارة شوي لطيفة، يعني هذا في الحقيقة يعني قد تعب فيما يعني لو رجي له خيرا أنه يكون يؤجر على نيته، لكن أن ينال حقيقة الفقه فكلا وألف كلا، لأن حقيقة الفقه هو العلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل العلم. الإمام أحمد سئل في 60,000 مسألة، مو 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000، 60,000 مسألة، وهو يجيب بحدثنا وأخبرنا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من المسالك التي ستقع بعدهم في العلم، فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: قوم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم. فعلى الطالب أن يحرص على الحق حتى لو لم ير فيه من الصولة والبهرج ما يكون لمن يشتغل بالاصطلاحيات وبالمتون الفقهية وبغير ذلك، فإن هذا الانتبار والانتفاخ لا قيمة له شرعية حقيقية، إنما العلم الحقيقي الشرعي هو في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم الذي فيه نفعنا وأن يهدينا ويسددنا، والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة النوافل جلوسا مع القدرة على الوقوف؟ هذه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره يكون نصف أجر القائم، لكن لا يحسن أن يتخذ ذلك هديا دائما كما يصنعه بعض الناس. يقول: ما حكم الصلاة خلف الأشعري النقشبندي الصوفي المتعصب؟ هل تجوز الصلاة خلفه أم يجب البحث عن إمام آخر؟ وهل يجب التحذير منه؟ فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الإمام ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فحتى لو لم يكفر بعينه احتياطا لدين المتكلم أو المصلي، فإنه ينبغي أن يتريث حتى يصلى خلف غيره إذا أمكن أن يقدم غيره، أو أن يصلي الإنسان في بيته ولا يصلي خلفه. أما قضية يعني هذا الوصف، يعني أشعري نقشبندي صوفي متعصب، فهؤلاء يعني هذه الأوصاف لابد من معرفة الاعتقادات. يعني نحن نعرف أن ينبغي أن نفرق يعني دائما بين ما يكون من الألفاظ يعني يراد بها التعريف والبيان والتوضيح، هناك ألفاظ هي اصطلاحات، هناك ألفاظ هي ألفاظ شرعية. في ألفاظ يراد بها التعريف والتوضيح، كان يستعمل اللغة العربية في بيان بعض المعاني، هناك مصطلحات، هناك ألفاظ شرعية جاءت في القرآن أو السنة رتبت عليها أحكام. الأحكام ترتب على الألفاظ الشرعية، أحكام الله جل وعلا ترتب على ماذا؟ على الألفاظ الشرعية. فهنا لما تقول أشعري ماذا تقصد؟ أشعري مذهب معروف من مذاهب أهل البدع، لكن ما مدى يعني أشعريته؟ يعني التفصيل، يعني مثلا الباقلاني أشعري، الجويني أشعري، الغزالي أشعري، الفخر الرازي أشعري، لكن كل منهم في ضلالة غير التي عليها الآخر، ففي تفصيل. فلذلك ما ينفعك أن تصفه فقط في الأشعرية لترتيب حكم الصلاة خلفه. كذلك القول بالنقشبندي أو الصوفي المتعصب، لابد نحن نسأل، نقول يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعني اعتقاداته هذه التي يترتب عليها حكمه الشرعي من جهة جواز الصلاة خلفه أو عدم جواز الصلاة خلفه. أما نسبته العامة للبدع أو كونه في نفسه مبتدعا فقط، فإن هذا لا يكفي في تحريم الصلاة خلفه أي إبطالها. بل إذا كان صاحب بدعة فالأصل صحة الصلاة خلفه ما دام مسلما، إذا كان مسلم المسلم تصح الصلاة خلفه حتى لو كان مبتدعا. ومن اعتقد أن المبتدع لا تصح الصلاة خلفه يكون هو مبتدع. من اعتقد أن الصلاة لا تصح خلف المبتدع يكون هو مبتدع. فمناط صحة الصلاة من عدمها على حكمه من جهة الإسلام من عدمه. أما قولك هل يجب التحذير من الأصل، الوجوب التحذير منه إذا كان داعي إلى البدع، إذا كان داعي إلى البدع وكان في التحذير منه يعني مصلحة يحذر منه. أما إذا كان لا ما تستطيع، وكان هم أهل البدع هم المتوافرين في هذا المكان الذي أنت فيه، فهنا قد لا يكون من المصلحة أن تحذر منه. طبعا هذا سؤال خاص، يقول: ما حكم زواج الإباضي من السنية والعكس؟ فهذا جواب كما تقدم. الإباضي إذا كان من عوام الإباضية ممن يتبع ما عليه الناس تقليدا دون أن يعلم تفصيل اعتقاد الإباضية ويشهد أن لا إله إلا الله، فقد يوجد فيهم المسلمين قد يوجد فيهم المسلمين في عوامهم كالشأن في الرافضة، لكن من كان على اعتقاد علمائهم، لأن الإباضية يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا، هكذا يقررون في كتبهم، فمن اعتقد أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا فلا ريب في كفره، لا ريب في كفره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا الإباضي مسلما فطبعا الأصل صحة عقده، ولكن الذي ينبغي أن يتخير ما هو أحسن، أو أن يبين له يعني ما في اعتقاد قومه من الضلال حتى يبرأ منه، فيعلم السلامة المستقبلية إن شاء الله لو أنه تمسك في مذهبه أكثر أو تبحر فيه، لأنه قد يكون غافلا أو يكون جاهلا، لكن قد يقع في الهداية بعد ذلك فيتمسك بما عليه قومه، فهنا لا يكون من النصيحة يعني إجراء النكاح معه وإن كان من حيث الأصل أنه مسلم. السؤال الرابع، طبعا جواب واسع، ما حكم مناظرة أهل البدع؟ الأصل عدم المناظرة عموما، الجدال مذموم شرعا، الجدال مذموم شرعا، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات. في الحالة الأولى أن يكون إنسان راغب في الحق، راغب في الحق ويستعين بأهل العلم من أهل السنة، ويورد ما في نفسه من إشكالات من أجل أن يعينوه أن يتخلص منها، فهنا يجادل، حتى مثل الشوكة تصيب الرجل فهنا أنت تحتاج إلى المنقاش حتى تعالجها فتخرجها، فهذا إذا كان حسن القصد ومستشعر عدم الراحة من البدعة المعينة ثم يرد على العالم من أهل السنة ويستعين بعد الله جل وعلا به في أن يخلصه مما وقع عنده من إشكال، فهنا يجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله جل وعلا حتى يخلص من هذا المرض الذي علق بقلبه. وكذلك الحالة الثانية التي يشرع فيها الجدال على وجه المناظرة، وهو أنه لا يمكن نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلك، فهنا مقام لا بد من وقوفه، لا بد من الوقوف فيه. وكذلك إذا أوكل السلطان أو الإمام لبعض العلماء أن يجادل بعض أهل البدع، مثل ما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم، ومثل ما وفد ابن معمر على علماء أهل مكة فناظرهم أيضا. المسألة هذه واسعة يعني، بس الأصل أن لا يتخذ المسلم أو صاحب السنة من الجدال طريقا للدعوة إلى السنة، السنة تبين ولا يجادل عليها. يقول: ما حكم سؤال الملوك الحوائج الدنيوية وملازمة أبوابهم؟ هل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا في أقسام، سؤال الملوك الحوائج الدنيوية التي هي حق للمكلف، فهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية أن يعني يسأل السلطان الحق الذي للمكلف لأنه هو السلطان. أما قضية ملازمة أبوابهم فهذه صفة مذمومة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبين صلى الله عليه وسلم أن أبواب أن من وقف بأبواب السلاطين افتتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ السبب المشروع، السبب المشروع كل سبب لا يجوز اتخاذه كما تقدم إلا أن يكون مباحا، وأن يكون اتخاذه على علم، وأنه حال اتخاذه أن يتوكل على الله عز وجل لا على هذا السبب.
يقول رجل طلب من أخ أن يشتري له سلعة بسبعمائة دينار، وعند ذهاب هذا الأخ إلى السوق وجدها بسبعمائة وخمسين دينارا، فساوم البائع حتى اشتراها بسبعمائة دينار، وعند رجوعه إلى الرجل سأله عن ثمنها فقال بسبعمائة وخمسين دينار كما هو مكتوب عليها، وأخذ خمسين دينار بحجة أنه قام بمساومة البائع، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل غير مشروع لأن فيه غش، وثانيا أن هذا الرجل إنما وكله أن يشتريها بسبعمائة ولم يخوله بأن يشتريها بما يزيد، فكان ينبغي له حين وجدها بسعر أعلى أن يرجع إليه، أما أنه حين ساومه وبلغ بها إلى السعر الذي وكل هذا الشخص أن يشتريه يعني يشتريها به، فإنه في هذه الحالة يعني يكون هذا حق للأول، ما يحق له الخمسين، لكن لو بين له فتنازل له عن هذه الخمسين هذا يكون طيب، لابد أن يبين له، لابد أن يبين له، أما أن يأكلها ابتداء هذا أمر غير سائغ. استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه.